من إذا جن الظلام دعوته يا من خلق الجن والإنسان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. فأرحب بكم أيها الإخوة والأخوات الفضلاء في هذا اللقاء المتجدد بكم بحمد الله عز وجل ومع برنامجكم تعالوا بنا نؤمن ساعة. معنا أيها الأحبة في هذا اللقاء موضوع من أهم المواضيع نحتاجه حاجة ماسة في هذه الأوقات وفي هذا الزمان. موضوعنا في هذا اللقاء هو التفاؤل. التفاؤل هذه الكلمة الجميلة التي يحتاجها كل إنسان يحيا في هذه الدنيا، الذي يدفعه إلى العمل والإنجاز والمثابرة والمواصلة، هذه الكلمة الطيبة أنه يكون متفائلا. التفاؤل نحتاجه في كل وقت كما قلت، ولكننا في هذا الوقت وفي هذه السنوات الأخيرة التي ادلهمت الخطوب والمصائب والتمحيص والابتلاءات على أمتنا العظيمة في مشارق الأرض ومغاربها، نحتاج لطرق هذا الموضوع مرارا وتكرارا لما نرى من وقوع اليأس، دب اليأس إلى كثير من نفوس المسلمين والمسلمات، حتى أصبحنا نسمع عبارات يقول خلاص الإسلام انتهى، الإسلام لا تقوم له قائمة، لا يمكن أن يرجع الإسلام إلى ما كان عليه، الأعداء فعلوا، الأعداء سيطروا، الأعداء أخذوا، الأعداء تمكنوا. مثل هذه الرسائل السلبية التي تؤدي إلى حصول الإحباط واليأس في نفوس الكثيرين. فعلا تجلس مع بعض الناس في يعني بعض المجالس ويعني مثل الديوانيات والمنتديات العامة أو في العمل، بعض الناس أعوذ بالله ما تستطيع أن تجلس معه والله يمكن خمس دقائق حتى يمتلئ قلبك من اليأس والإحباط الشيء الذي لا يطاق. كل شيء معاجبة، يتكلم عن الاقتصاد يقول إحنا متأخرين في الاقتصاد، يتكلم عن السياسة يقول السياسة في البلاد مدهورة، يتكلم عن يعني التربية لا يرى إلا السيئات، لا يرى إلا المساوئ ولا يرى إلا المثالب، يتكلم عن الرياضة كلها سيئة في سيئة، يتكلم عن الإسكان، يتكلم عن الصحة، يتكلم عن دين الناس، يتكلم عن أخلاق الناس، لا تسمع منه كلمة مدح أو بصيصة تفاؤل. هذا حقيقة مجالسته مرض، فعلا مرض، يعني يشعر الإنسان بضيق الصدر والإحباط واليأس. ولولا أن الله تبارك وتعالى يعني يهدي الإنسان ويشرح صدره ربما لمات كمدا مما يسمع من هذه الرسائل السلبية التي وللأسف يطلقها بعض الناس هنا وهناك. ديننا أيها المسلمون يعلمنا التفاؤل، بل يأمرنا بالتفاؤل، أن يكون الإنسان متفائلا. وسنذكر أمثلة كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن اتسع الوقت، أو على الأقل سنذكر مثال أو مثالين على الأقل بإذن الله تبارك وتعالى، لنرى من واقع حياة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوتنا وقدوتنا كيف كان متفائلا ويعلم صحابته التفاؤل. لا بد أن نتفائل مع وجود هذه الأمور ووجود هذه الآلام ووجود هذه الخطوب ووجود هذه يعني الأمور المحبطة في واقعنا، ولكن لا بد أن نتفائل، لا بد أن نتفائل. ولا يعرف اليأس طريقا إلى قلبك أيها المسلم، كيف تحزن وكيف تيأس وكيف تقنط وأنت تعلم أن لك ربا سبحانه وتعالى حكيما رحيما رؤوفا بعباده سبحانه وتعالى قد وعدك بنصر هذه الأمة ووعدك برزقه سبحانه وتعالى ووعدك يعني بحفظه جل في علا، إذا أنت ما استقمت على أمره كيف تيأس وكيف تقنط من رحمة الله تبارك وتعالى. إذن حقيقة أقول أهمية هذا الموضوع له أهمية قصوى نظرا لما نعيشه في أوساط الناس من إطلاق هذه الرسائل السلبية في مجالسهم التي تؤدي إلى، وكثير يعني هذا يعني أيضا للعلم، كثير من هذه الرسائل التي تكلم عنها الناس ويعني يثبطون أنفسهم ويثبطون غيرهم لا أساس لها. وكم والله قد تتبعت بعض الأخبار التي سمعتها من بعض الناس سواء في بعض المجالس أو بعض التصريحات التي يعني تكون أخبار مؤلمة مثبطة محبطة، فعندما تثبت الإنسان من أهل الاختصاص وأهل الشأن قال أبدا هذا كلام غير موجود، وإذا كان موجودا يكون على خلاف أو ليس بالدرجة التي يصوره هذا القائل. وهذا يعني ينطبق على كثير من الأمور وكثير من الأخبار والشائعات. إذن نقول ليتهم في تثبيطهم وبثهم لرسائلهم السلبية قد تحروا الدقة، ليتهم أقول، ولكنهم مع هذا سبحان الله أيضا لا يتحرون الدقة ويتساهلون في نقل وإشاعة هذه الإشاعات. أقول علينا إخواني وأحبابي أن ننشر التفاؤل بادئ ذي بدء، ونحن نريد أن ندلف وأن ندخل في بيان تفاصيل هذا الموضوع العظيم التفاؤل وذكر الأدلة الشرعية والأمثلة من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كونوا متفائلين مع جميع الظروف السيئة أو التي نراها نحن سيئة، لا بد أن نتفائل، فإن من المحن تأتي المنح، من المحن تأتي المنح، وهذه سنة الله تبارك وتعالى في خلقه. ما معنى التفاؤل؟ التفاؤل عرفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح الإمام البخاري، كان عليه الصلاة والسلام يعجبه ويحب الفأل، ثم فسر الفأل عليه الصلاة والسلام، ليس الفأل ما يقوم به بعض المشعوذين يقول الفال مثلا أو تقوم بنثري أو بنشري أو بطرح بعض الصخور أو ما إلى ذلك أو الحصى، وتزعم أو يزعم أنه يعرف الغيب ويعرف ما سيحصل لهذا يعني المريد، هذا كلام باطل وهذا شعوذة وشرك والعياذ بالله. ولكن المقصود بالفأل بينه عليه الصلاة والسلام، قال الكلمة الطيبة يسمعها أحدكم، يعني مثال لو ذهب شخص ما لقضاء معاملة له، يريد أن ينجز معاملة في وزارة من الوزارات، ثم عندما دخل، وهذه أهمية التعامل مع الناس بالحسنى والبشاشة أو أهمية البشاشة، نعم، في وجوه عباد الله تبارك وتعالى، تبسمك في وجه أخيك صدقة. فعندما دخل هذا الذي يريد إنجاز المعاملة استقبله موظف يعني بيسر وسهولة وقال أبشر معاملتك إن شاء الله تعالى ثواني ستنتهي. هو كان يعني يخاف، هذا صاحب المعاملة كان مثلا في بداية الأمر يخاف يحاتي، يخشى أن تطول هذه المعاملة وأن تتأخر. فعندما رأى هذه الكلمة في أول خطوة بدأها لإنجاز المعاملة وهذه البشارة من هذا الرجل الفاضل هذا الموظف الصالح، استبشر خير، تفاءل الكلمة الطيبة يسمعها أحدكم، تفاءل أن تنجز هذه المعاملة بإذن الله تبارك وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاءل كثيرا كما سنذكر حتى بالأسماء عليه الصلاة والسلام، كان يتفاءل عليه الصلاة والسلام. التفاؤل أيها الإخوة هو حسن ظن بالله تبارك وتعالى، بينما التشاؤم هو سوء ظن بالله تبارك وتعالى. ما معنى التشاؤم وما معنى التفاؤل؟ التفاؤل كما قلنا أن يتفاءل الإنسان، يعني أن يرجو الإنسان أن يقع له الخير. هنا في هذا المثال مثلا عندما ابتسم في وجه هذا الموظف، هذا المراجع استانس تفاءل. إيش معنى تفاءل؟ يعني هنا المراجع من هذه الابتسامة التي كانت سببا في تفاؤله وانشراح صدره رجا من الله تبارك وتعالى أن يتسهل أمره، أن يعني يسهل أمره وأن تنجز معاملته. إذن هنا حسن ظن بالله. انظروا كيف، انظروا لهذه الثمرة العظيمة للتفاؤل، أنه يدفعك إلى أن تحسن ظنك بالله. والله عند حسن ظن عبده تبارك وتعالى. بينما التشاؤم يبعث الإنسان أن يسيء الظن بربه سبحانه وتعالى والعياذ بالله. لأن التشاؤم ما هو؟ يعني أن يخرج مثلا الإنسان وأن يرى قطا أسود مثلا، بعض الناس كذلك يعني يتشاؤم لهذه الأمور. أو مثلا يخرج في الصباح ويرى رجلا أعمى أمام عينيه يمر، أو في الصباح يقرأ الصحف فتقع عينه مثلا على وفاة شخص أو على صورة لمريض، يتشاءم فيتكدر طيلة اليوم. وأقبح من هذا، وأقبح من هذا وأسوأ، وهذه من عادات الجاهلية ما يفعله بعض المسلمين من قراءتهم للأبراج، من قراءتهم للأبراج، هذه عادة جاهلية أيها الإخوة، عادة جاهلية. وهذا عده العلماء من الشرك، لأن هذا يعتبر من التنجيم، نوع من أنواع التنجيم. مش علاقة برج الجدي أو برج الثور أو برج الحمل بما أنت عليه أيها الإنسان من خير أو شر. وبعض الناس سبحان الله لا يعلم أنه يجر من قبل الشيطان الرجيم ويستدرج، فيقول يا أخي أنا أقرأ هذه الأبراج، أنا أعلم وأؤمن بأنها لا تنفع ولا تضر ولا أصدقها، ولكن أقرأها من باب التسلية. أيضا لا يجوز، هذا يعتبر بمثابة إتيان الكهان. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لا تقبل له صلاة 40 يوما. هذا مجرد السؤال، حتى لو قال يا أخي أنا مجرد الفضول. بس بعض الناس يقول يا أخي يقرأ لي الكف فضول، يقرأ الفنجان فضول، أقرأ الأبراج فضول. نقول هذا الفضول كمن سأل الكاهن أو العراف مجرد سؤال فضول. الحكم لا تقبل له صلاة 40 يوما. يصلي يصلي ولكن لا تقبل هذه الصلاة والعياذ بالله. أما لو صدق هذه الأبراج الويل والثبور وعظائم الأمور، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. لماذا؟ لأنك في تصديقك للكاهن والعراف والأبراج التي تدعي معرفة الغيب تكذيب لقول الله تبارك وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ربي يقول في الكتاب الكريم: لا يعلم الغيب إلا الله. ثم يقول إنسان ويدعي أنه مسلم أن فلان المشعوذ أو فلان العراف، من الذي يضع هذه الأبراج؟ من؟ عرافون، منجمون، مشعوذون، دجالون. ثم يدعي ويصدق أن هؤلاء يعلمون الغيب ثم يدعي الإسلام بعد ذلك؟ لا والله. قال: فقد كفر بما أنزل على محمد. إذن قضية خطيرة. فأقول بعض الناس عندما يرى قطا أسود أو رجلا أعمى أو خبر لوفاة أو في الصباح يتكدر يتشاءم، بل إن بعضهم بلغ به الحال إلى أنه ما يخرج من البيت، خلاص يقول خلاص بداية اليوم هذا الأمر صبحت بهذا الكلام أو بهذا أكرمكم الله الحيوان أو بهذا الرجل الأعمى المعاق، خلاص إذن يوم أسود، أجلس البيت يحسن. هذا هو التشاؤم، وهذا هو التطير الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من عادات الجاهليين. ما معنى التطير؟ يأخذ الجاهلي طيرا ثم يرميه في الهواء، يعني هو الآن يريد أن يسافر، يريد أن يتزوج، يريد أن يتاجر، يعني يريد أن يقبل على أمر ما، ثم يأخذ طير ويرميه في الهواء. إذا ذهب الطير يمينا قال هذا سفر مبارك ويسافر، زواج مبارك يتزوج، تجارة مباركة وتاجر. إذا ذهب الطير شمالا قال هذا سفر سيء وعاد بأدراجه، هذا زواج سيء ويعني صرف النظر عن الزواج وهلم جرة. طيب واحد يقول إذا راح الطير سيدة شلون؟ يفعل مرة أخرى، يمسك طير ثاني ويرمي، وهكذا. جاهلية، جاهلية. فهذا نوع من أنواع التطير التشاؤم، وهو شرك لا شك أنه يعني قد شرك الإنسان وندد بذلك، إذ أنه اعتقد أنه هناك أن هذه الأمور أسباب وهي ليست بأسباب جعلها الله تبارك وتعالى للأمور. إذن نقول التفاؤل ثمرته أنه يحسن الظن بالله تبارك وتعالى، وكما أن التشاؤم من مغبته أنه يسيء ظن العبد بالله تبارك وتعالى. معنا فاصل الآن ثم نواصل بإذن الله تبارك وتعالى الكلام مرة أخرى عن التفاؤل، وسنذكر إن شاء الله تبارك وتعالى الأدلة على التفاؤل من كتاب السنة، فتابعونا.
الخوف أمرضني والشوق أحرقني والحب أيقظني والحق يحييني.
الخوف
أمرضني
والشوق
أحرقني
والحب
أيقظني
والحق
يحييني.
مرحبا بكم أيها الإخوة من جديد، ولا زلنا وإياكم مع التفاؤل ومع برنامجكم تعالوا بنا نؤمن ساعة. ذكرنا قبل الفاصل معنى التفاؤل، قلنا كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم هو الكلمة الطيبة يسمعها أحدكم، وذكرنا أن التفاؤل نحتاجه في كل وقت، لا سيما في هذا الزمان الذي يعني أصبحت الرسائل السلبية والإحباط واليأس والتثبيط هي سمة لعدد ليس بقليل من المسلمين والمسلمات، أسأل الله أن يهدينا وإياهم إلى سواء السبيل. ثم ذكرنا أن التفاؤل من أعظم ثمراته أنه يحسن ظن العبد بربه، والله عند حسن ظن عبده، بينما التشاؤم على أنه أمرا على أنه يعد أمرا محرما أيضا فيه سوء ظن بالله تبارك وتعالى. ما هو الدليل على التفاؤل من الكتاب والسنة؟ الدليل قوله تبارك وتعالى من هذه الأدلة يعني قوله سبحانه وتعالى في صدر سورة الروم، قال سبحانه وتعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. الآيات تتكلم عن خبر أخبر الله تبارك وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم أنه وقعت معركة بين فارس والروم، وتعلمون أنه في ذلك الزمان كانت هاتان القوتان الكبيرتان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فارس والروم، وكانت الحرب بينهما سجال، تارة تكون لصالح الروم وتارة لفارس. فأخبر الله تبارك وتعالى أن هذه الحرب قد وقعت بين فارس والروم، والغلبة فيها كانت للفرس على الروم. ثم أخبر الله تبارك وتعالى أنه ستقع معركة أخرى بين فارس والروم في بضع سنين، والبضع هو من 3 إلى 10، يعني خلال هذه السنوات 5 6 7 8 9 سنوات، خلال هذه الفترة ستقع حرب أخرى بين فارس والروم، ويكون الانتصار فيها هذه المرة في الحرب القادمة يكون الانتصار للروم على فارس. طيب واحد يقول وش علاقتنا احنا بفارس والروم؟ ما هي علاقة المسلمين بفارس والروم؟ خصوصا عندما قال الله تبارك وتعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، يعني هذا النصر الذي جعله الله تبارك وتعالى للروم على فارس سببا لفرح المؤمنين. طيب واحد يقول وش العلاقة؟ الروم تنتصر، فارس تنتصر، ما علاقة المسلمين بذلك؟ لا، في علاقة. هنا فارس الفرس وثنية، هم وثنيون، يعني على اختلاف ديانات الوثنيين هم يعبدون النار، كما أن المشركين الذين كانوا يعادون النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وغيرها وثنيون يعبدون الأحجار والأشجار، والروم كما تعلمون نصارى من أهل الكتاب، وأهل الكتاب لهم في شرعنا شيء من الخصوصية، نأكل ذبائحهم، نتزوج من نسائهم، لهم خصوصية لأنهم أهل كتاب، على أنهم كفرة النصارى واليهود. فانتصار أهل الكتاب الذين هم أقرب لنا من الوثنيين المشركين على المشركين، هذا فيه تفاؤل بانتصار الموحدين على المشركين. إذن هذه حقيقة فيها، وإن كانت يعني الإشارة فيها شيء من البعد، لكن تصلح أن تكون دليلا للتفاؤل، يعني ستفرحون، تفاؤلوا أن النصر قادم لكم أيها المسلمون على أعدائكم، كما أن النصر للروم الذين هم أقرب لكم من المشركين على المشركين سيكون في السنوات القادمة. إذن هذا إخواني أيضا كما قلنا فيه دليل على التفاؤل، أن الإنسان يكون متفائلا. كذلك ما مر معنا من حديث الإمام البخاري رحمه الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن التفاؤل قال الكلمة الطيبة يسمعها أحدكم. طيب لنأتي الآن على محور مهم في هذا اللقاء، وهو قد يكون المحور الأساسي في لقائنا هذا، ألا وهو الأمثلة التطبيقية من واقع النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على التفاؤل. كما قلنا يعني نبينا صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، كما قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فمن هذه الأمثلة عندما خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة، خرج إلى الطائف عندما وجد كل صدود وكل يعني محاربة من قومه من كفار قريش، وتحديدا بعد وفاة زوجه وحبيبه خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ووفاة عمه أبي طالب الذي كان يحوطه ويدافع عنه، وهذا العام المعروف بعام الحزن، تكالبت الأحزان واجتمعت الأحزان على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، فضاقت عليه مكة بما رحبت، فخرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الطائف، وهي أقرب المدن من مكة العامرة، فخرج ليدعو الناس إلى عبادة الله تبارك وتعالى. كما تعلمون من سيرته أنه أيضا وجد يعني الصدود والعناد والاستهزاء والسخرية، بل طرد، بل ضرب صلى الله عليه وسلم ورمي بالحجارة بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام حتى سال الدم من قدميه الشريفتين صلوات الله وسلامه عليه، هو وزيد مولاه، مولاه زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. فعندما خرج من الطائف كثيرا مهموما متألما مجروحا صلى الله عليه وسلم، جاءه جبريل عليه السلام فسلم عليه وأخبره بأن معه ملك الجبال، فسلم عليه ملك الجبال ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. ثم أخبره جبريل عليه السلام بأن الله تبارك وتعالى قد سخر له ملك الجبال، قال: إن شئت يا محمد فمره، أمر ملك الجبال فليطبق الأخشبين على أهل مكة. والأخشبان هما جبلان عظيمان بمكة، جبل أبي، جبل أبو قبيس، والجبل الذي يقابله، وكانت مكة بواد بين هذين الجبلين. فقال له ملك الجبال: إن شئت يا رسول الله مرني أستطيع أن أطبق عليهم الجبلين، لأن الله عز وجل قد سخرني لك. فقال صلى الله عليه وسلم الرحيم بهذه الأمة عليه الصلاة والسلام، قال: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. الله أكبر. طبعا هذه الجملة وهذا الموقف فيه فوائد عظيمة، لكن طبعا أنا أوردته حقيقة فقط للاستدلال على أو لمثال تطبيقي على موضوع التفاؤل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة، في هذا الحديث العظيم فيه دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاؤل، يعني بقوله لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، هذا فيه تفاؤل وحسن ظن بالله تبارك وتعالى أن يهدي الله تبارك وتعالى هؤلاء الذين كانوا يعبدون غيره سبحانه وتعالى. معنا فاصل بإذن الله تبارك وتعالى، ثم نعود وإياكم أيها الإخوة لنكمل بقية الأمثلة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين لنا تفاؤله عليه الصلاة والسلام، فتابعونا.
الخوف أمرضني والشوق أحرقني والحب أيقظني والحق يحييني.
الخوف أمرضني والشوق أحرقني والحب أيقظني والحق يحييني.
وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. كل إنسان عند بلاد عند بلاد عليه يعين البحرين مثل الروح مثل
مرحبا بكم من جديد أيها الأحباب الكرام، ولا زلنا وإياكم في موضوعنا عن التفاؤل وفي برنامجكم تعالوا بنا نؤمن ساعة. كنا نتكلم قبل الفاصل عن الأمثلة التطبيقية من حياة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الموضوع ولهذا المفهوم العظيم ألا وهو التفاؤل. ذكرنا موقفه عندما خرج من الطائف ودعا الله تبارك وتعالى بقوله لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، قلنا فيها دليل على تفاؤله وحسن ظنه بالله تبارك وتعالى أن يهدي كفار مكة. كذلك مثال آخر من واقع سيرته وحياته صلى الله عليه وسلم تبين تفاؤله عليه الصلاة والسلام، عندما خرج عليه الصلاة والسلام مهاجرا من مكة إلى المدينة، خرج هو وصاحبه الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذهب إلى غار ثور كما تعلمون، ومكث فيه ليال ثلاث. عندما دخل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في هذا الغار وجلس فيه ومع النبي صلى الله عليه وسلم، وضع أبو جهل فرعون هذه الأمة 100 من الإبل لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصاحبه حيين أو ميتين. انطلق الفرسان كما تعلمون والشباب في كل حدب وصوب وفي كل اتجاه، كل منهم يريد أن يظفر وأن يفوز بهذه الجائزة وأن يقبض على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. وصل المشركون إلى غار ثور، وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يرى من ثقوب الغار يرى مواضع أقدام المشركين، فخاف رضي الله عنه وأرضاه على النبي صلى الله عليه وسلم، خاف عليه أن يراه المشركون. قال يا رسول الله والله لو نظر أحدهم إلى موضع نعليه أو قدميه لأبصرنا، يعني فقط لو نظر أحد المشركين إلى موضع قدميه لرأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بقلب الواثق المتوكل المتفائل بنصر الله تبارك وتعالى، قال له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. فأخزى الله تبارك وتعالى الكافرين ورد الله تبارك وتعالى كيدهم في نحورهم وأخزاهم الله تبارك وتعالى، لم يظفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونجى الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأوصلهما سالمين غانمين إلى المدينة النبوية التي انطلق منها الإسلام وتأسست دعوة الإسلام. إذن هذا حقيقة فيه مثال واضح من حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه كان متفائلا عليه الصلاة والسلام. فهنا في هذا الظرف الحالك وفي هذا الخطر الداهم تفائل عليه الصلاة والسلام، قال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما سبحانه وتعالى. المثال الأخير الذي أحب أن أذكره على مسامعكم الكريمة في هذا اللقاء والذي يبين دليلا عمليا واقعيا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم على تفاؤله عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب، هذه الغزوة العظيمة التي فيها دروس كثيرة. ويعني حتى نتصور الموقف، جاءت قريش وغطفان وهوازن وثقيف، هذه قبائل العرب الكبرى، تجمعوا وتحزبوا لضرب المسلمين عن قوس واحدة، وأتوا بعشرة آلاف مقاتل، أتوا بعشرة آلاف مقاتل، حاصروا المدينة، البرد شديد، الجوع كبير، قلة الزاد والطعام والشراب، خيانة من الداخل من قبل اليهود، إرجاف وبث للشائعات والرسائل السلبية المثبطة من قبل المنافقين الذين كانوا قد اندسوا في صفوف المسلمين. فلك أن تتخيل 10,000 مقاتل في الخارج، خيانة من الداخل من قبل اليهود، إرجاف من المنافقين، قلة الزاد والطعام، البرد شديد، خوف، مخمصة، كما وصف الله تبارك وتعالى: بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فالخطر عظيم، ومع ذلك عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق هو وأصحابه أخذا بمشورة الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قسم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى كما نقول فرق عمل، وأعطى كل مجموعة وجعل عليها قائدا ومسؤولا أن يحفروا جزءا معينا من الخندق، تعاونوا، وكان هو صلى الله عليه وسلم يشاركهم في حفر هذا الخندق صلى الله عليه وسلم. فإحدى هذه المجموعات اعترضتهم صخرة كبيرة، ما استطاعوا أن يعني يكسروها، فأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ صلى الله عليه وسلم معوله ونزل إلى الخندق، ثم قال بسم الله وضرب هذه الصخرة، انكسر جزء منها وأخرجت يعني شيء من الضوء نتيجة للاحتكاك الذي وقع، فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، فتحت فارس. ثم ضرب الضربة الثانية فقال: الله أكبر، فتحت الروم، وإني لأنظر إلى قصولها الحمراء الآن. فكان يبشرهم صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الظروف الحالكة، ظرف صعب جدا في غزوة الأحزاب، كما وصف الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب، حتى إن أحد المنافقين كان يبث هذه الشائعات ويقول: يبشرنا أو يخبرنا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه ستفتح فارس والروم واليمن، وأحدنا لا يستطيع أن يذهب لقضاء حاجته. طبعا هؤلاء نظرتهم قاصرة، هؤلاء حال المنافقين في كل زمان ومكان، يبثون الأراجيف والإشاعات المثبطة المغرضة الذي يسمونه في العرف المعاصر الطابور الخامس، الذي يرجف ويبث الإشاعات خصوصا في الظروف الحالكة التي تكون فيها الأمة والمجتمع أحوج ما يكون إلى رفع المعنويات وبث يعني الأخبار المشجعة واللحمة والوحدة فيما بينهم. أقول مع هذا كله، هنا يتفاءل صلى الله عليه وسلم من قلب الحدث ومن قلب الأزمة والمحنة، يتفاءل صلى الله عليه وسلم يقول: أعطيت كنوز كذا، فتحت كذا، ستفتح كذا. ستفتح معناها أن هذه المعركة لن تكون هي النهاية، ولن تكون كما أرادها المشركون أنها هي قاصمة الظهر، ستقسم ظهر الإسلام والمسلمين أبدا. وهذا كما قلت إخواني فيه دليل عظيم وعبرة عظيمة لكل معتبر ولكل متأمل أن هذا الدين العظيم وأن رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم الذي هو قدوتنا يعلمنا التفاؤل في الأمور كلها. ولذلك إخواني أقول في ختام هذا اللقاء وفي ختام هذا الموضوع: تفاءلوا، تفاءلوا أيها المسلمون، وإياكم أن يدب اليأس والقنوط إلى قلوبكم، فإن هذا والله مما يفرح أعداء الأمة من المنافقين والحاقدين والحاسدين الذين يريدون ذهاب هذه الأمة ويريدون أن تكون هذه الأمة دائما في ذيل الأمم. فأقول لا بد أن نتفائل ولا بد أن نثق بنصر الله ووعده سبحانه وتعالى، وأن هذا الدين سيظهر بإذن الله تبارك وتعالى، وسترجع أمتنا مرة أخرى لتتبوأ القيادة والريادة كما كانت على رأسه وعلى قمة الهرم. ولكنها سنة الله تبارك وتعالى في خلقه، وتلك الأيام نداولها بين الناس. كنا في القاع أصبحنا في القمة وعزنا الله في الإسلام، ثم الآن أصبحنا في القاع عندما تركنا شرع الله تبارك وتعالى. ولكن بوادر النصر، يعني بعض الناس يقول يا أخي ما الذي يدعون للتفاؤل؟ يا أخي هناك مؤشرات وبوادر كثيرة. انظروا بحمد الله عز وجل إلى قوافل التائبين، في كل يوم يزداد عددها من التائبين والتائبات. انظروا لحفظة كتاب الله عز وجل، كنا قبل 10 أو 20 سنة يعني قليل جدا نجد من يحفظ كتاب الله عز وجل، الآن بالمئات بل بالألوف في كل بلد من بلاد المسلمين تجد من يحفظ كتاب، من يحفظ كتاب الله عز وجل، من يطلب العلم الشرعي، من ينشر الخير. هذه الصحوة والعودة والرجوع بحمد الله عز وجل في مشارق الأرض ومغاربها، حتى في دول غير المسلمين بإحصائيات ثابتة يقولون أسرع دين انتشارا في بلادهم في أوروبا وأمريكا الإسلام. حتى قال أحدهم وما يدريك لعل الإسلام القادم سيأتي من الغرب، يعني سينشئه ويقوم على أكتاف المسلمين الذين عاشوا في المهجر وفي بلاد الغرب. المقصود أن المشجعات والمبشرات كثيرة، والأمور التي تدعو إلى التفاؤل كثيرة في واقعنا، لكن علينا كما يقولون دائما أن ننظر إلى الجوانب المشرقة، الجوانب المضيئة، وأن نبتعد عن الجوانب السلبية. لا يعني ذلك أن لا نذكرها، علينا أن نذكرها، ولكن أن نذكرها بشيء من الموضوعية، لا نذكرها فقط للذكر وليعني إثارة العواطف وإثارة الأحاسيس وتأليب الناس على المسؤولين أو ما إلى ذلك، فإن هذا لا يجوز. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالصحة والعافية والأمن والأمان، وأن يمن علينا بالهداية والاستقامة والصلاح، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نلتقي بحول الله وقوته أيها الأحباب الكرام في لقاء جديد ومع موضوع جديد ومع برنامجكم تعالوا بنا نؤمن ساعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا من إذا جن الظلام دعوته، يا من خلقت الجن والإنسان، أنت الإله الواحد الفرد الصمد، سبحان من من نطفة سواني.